قال المصنف دلالة الأوامر المعتدية على الإجزاء عقلا. كلامها في المقام الثاني بعد أن كانت كلام في المقام الأول في دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا، بعد أن تحدث عن الأوامر المعتدية في دلالة الأوامر المعتدية على الإجزاء عقلا. إذا قامت الحجة على حكم شرعي أو قامت على موضوعي حكم شرعي، وعمل المكلف المقتضى تلك الحجة فترة من الزمن وطبق عمل على تلك الحجة، ثم انكشف الخلاف وأن الواقع خلاف ما قامت الحجة عليه، وأن مصداق الواقع غير مصداق ما جاء به، فهل يكون العمل السابق مجزئا عن الواقع؟ العمل السابق مخالف للواقع، هل يكون مجزئا للواقع بمجرد كونه مدلولا عليه بأمر بصري، أو لا يكون مجزئا بل لا بد من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه؟ عندنا أمارة، عندنا أصل حجة قامت على حكم شرعي أو على موضوع حكم شرعي، وتعبدت، مطلوب منا أن نتعبد بالحجة، فتعبد المكلف بالحجة الشرعية وعمل على طبق الحجة، لكن بعد فترة من الزمن تبين أن الحجة غير مطلوبة للواقع، وهو هذا معنى الحجة، وهذا معنى الطريق الذي قد يصيب وقد لا يصيب، فتبين عدم إصابته للواقع، وأن الواقع مغاير بما دلت الحجة عليه. فالعمل على طبق تلك الحجة هل يكون مجزئا أو لا بد من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه؟ فمثلا إذا كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، وقامت الحجة على أن الواجب هو صلاة الظهر، فهناك واجب لا شك، لكن مصداق الواجب هو أي شيء؟ هل أن مصداق الواجب هو الجمعة أو الظهر؟ إذا دلت الحجة أو قامت الحجة على أن الواجب هو الظهر، مع أن الواقع هو الواجب هو صلاة الجمعة، وقد طبق المكلف مدة من الزمن سنة أو سنتين عمله على طبق تلك الحجة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وأن تلك الحجة غير مطابقة للواقع، وأن الواقع شيء آخر غير ما قامت الحجة عليه، هل يكون هذا العمل مجزئاً فلا يجب عليه القضاء، أو يجب القضاء في خارج الوقت أو الأداء والإعادة في داخل الوقت؟ هذا بالنسبة للحكم الشرعي، إذا قامت الحجة على حكم شرعي. مرة لا تقوم الحجة على موضوع حكم شرعي، تقوم الحجة على موضوع حكم شرعي مو على حكم شرعي، كما لو كان يعلم بطهارة ثوب ثم حصلت بعض الملابسات التي أوجبت الشك في طهارة هذا الثوب، فاستصحب الطهارة السابقة وبنى عليها وصلى بهذا الثوب المشكوك المتيقن طهارة السابقة استصحابا، ثم بعد ذلك أخبر بنجاسة هذا الثوب وتبين أن هذا الشخص صلى بثوب نجس واقعا، انكشف هل تكون صلاة بثوب النجس صحيحة أو ليست بصحيحة، مع أننا نشترط طهارة الثوب طهارة اللباس؟ طبعا واضح من خلال هذا المثال أن ليس محل الكلام هو المصير إلى الأدلة الخاصة، إذا نتحدث عن الإجزاء وعدمه لإحاط القواعد لإحاط الأصول، ماذا تقتضي الأصول؟ هل تقتضي الأصول بغض النظر عن الأدلة الخاصة؟ ماذا تقتضي؟ هل تقتضي الإجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء، أو تقتضي عدم الإجزاء؟ ما لنا علاقة برواية خاصة تقول مثلا من وجد النجاسة في ثوبه بعد أن صلى فيحكم بصحة صلاته. لا طبعا نظرا للروايات الخاصة. احنا بدنا نأسس قاعدة كبرى كلية تنطلق في الموارد المختلفة وبقطع النظر عن الأدلة الخاصة. وعموما نصيغ البحث بشكل عام، عموما في كل مورد تؤدي فيه الحجة إلى خلاف الواقع وتطبيق الواجب على غير مصداقه الواقعي، في كل مورد تقوم الحجة على تطبيق الواجب على غير مصداقه الواقعي، هل هناك ملازمة بين جعل الحكم الظاهري وبين ما يقتضي الإجزاء؟ أكو ملازمة؟ يمكن أن ندعي وجود ملازمة بين نفس جعل الحكم الظاهري وبين شيء يقتضي الإجزاء؟ نقول أن نفس جعل الحكم الظاهري، نفس جعل الحجية هذا يقتضي الإجزاء، هناك ملازمة وعلى أساس تلك الملازمة نقول بالإجزاء، أو لا ليست هناك ملازمة عقلية بين جعل الحكم الظاهري وبين ما يقتضي الإجزاء، فيكون الإجزاء على خلاف القاعدة، سنحتاج فيه إلى دليل خاص يدل عليه. إذا لم تكن هناك ملازمة يكون الإجزاء على خلاف القاعدة، ونحتاج في الالتزام بالإجزاء في كل مورد مورد إلى دليل خاص. أما إذا قلنا بوجود الملازمة فيكون الإجزاء على القاعدة ونحكم بالإجزاء دائما إلا إذا دل الدليل على عدم الإجزاء. هذا هو بحثنا في المقام الثاني. قد يقال بالإجزاء بدعوى وجود ملازمة بين نفس تشريع الحكم الظاهري، بين نفس جعل الشارع المقدس الحكم الظاهري، وبين نكتة تقتضي الإجزاء، كما راح نشوف شنو هاي النكتة التي تقتضي الإجزاء. فإذا قد يقال في مقام الجواب عن هذا السؤال العام، الجواب هو أننا نلتزم بالإجزاء، وذلك لوجود ملازمة بين نفس تشريع وجعل الحكم الظاهري وبين نكتة تقتضي الإجزاء، ببيان أن جعل الحكم الظاهري بشكل عام، خلينا نطلع من الموضوع من قطع النظر عن خصوصيات بحثنا، نفس جعل الحكم الظاهري هذا واجه عدة اعتراضات كما مر في صدر البحث في صدر الكتاب، مر أن نفس جعل الحكم الظاهري واجه عدة اعتراضات ذكرها المصنف في التمهيد اللي ذكرها في أول البحث، ذكر تحت عنوان الحكم الظاهري والأحكام الظاهرية والواقعية، حينما أجل الحكم الظاهري ذكر عدة إشكالات في أول البحث، من جملة تلك الإشكالات هو أن جعل الحكم الظاهري الذي قد لا يصيب أحيانا قد يؤدي إلى غير مصداق الواقع، قد يخالف الواقع في بعض الموارد، نفس جعل الحكم الظاهري هذا يؤدي إلى تفويت المصالح الواقعية على العباد. أن الشارع المقدس يجعل طريق ظني، هذا الطريق قد يوصل وقد لا يوصل، قد لا يوصل إلى الواقع، هذا لازم هذا الجعل هو تفويت المصالح الواقعية. أكو مصلحة واقعية في صلاة الجمعة، جاءت الحجة ودلت على الحكم الظاهري، الحجة ودل على أن الواجب هو صلاة الظهر، إحنا إذا طلب منا الشارع المقدس أن نتعبد بتلك الحجة فقد فوت علينا المصلحة الواقعية. هكذا بالنسبة إلى المفاتن، على الواقع في المفاتن الواقعية إذا قامت الحجة على إباحة ما هو حرام واقعا وتناول المكلف وساور المكلف هذا الحرام الواقعي بحجة دلالة الحجة عليه بالإباحة، هذا يؤدي إلى الإيقاع في المسجد. فجعل الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصالح الواقعية وإلى الإيقاع في المفاسد الواقعية. هذا الاعتراض، هذا الإشكال، كيف أجيب عنه؟ أجيب عنه بأن نفذ جعل الحكم من خلال الجواب راح يرتبط. شلون نلتزم بالإنزاع؟ نقول الجواب عن الإشكال هو أن نفذ جعل الحكم الظاهري هو نفسه هذا يجعل من متعلق الحكم الظاهري هذا يجعله متصف بالمصلحة. يعني بعبارة مختصرة، نفذ جعل الحكم الظاهري يكون سبباً لنشوء مصلحة في نفس المتعلق. هاي المصلحة تستوفي مصلحة الواقع. حتى نجاوب عن الاعتراض نقول إذا كان الواقع هو وجوب صلاة الجمعة وقامت الحجة على وجوب صلاة الظهر، نفس قيام الحجة هذا الجعل، نفس قيام الحجة وجعل الحكم ظاهري هذا يكون سبباً في كون صلاة الظهر التي لم تكن متصفة بالمصلحة قبل قيام الحجة راح تكون متصفة بالمصلحة، تكون واجدة لمصلحة مساوية لمصلحة الواقع تستوفي مصلحة الواقع. فحينئذ لا يفوت على المكلف شيء، لأن احنا فاضين أن المصلحة الجديدة الناشئة في المتعلق هي تستوفي مصلحة الواقع التي قد تفوت بسبب التعبد بالحجة. هذا المسلك يسمى بمسلك السببية، ومع وجود هكذا مصلحة مساوية لمصلحة الواقع مستوفية لمصلحة الواقع حينئذ لم يفوت على المكلف شيء، حتى يقال بأن هذا التفويت قبيح ولا يمكن أن يصدر من الحكيم. هذا صحيح فوت مصلحة لكن جبر تلك المصلحة الفائتة، ففي الحقيقة كأنما لم يفوت شيء على المكلف. صحيح هو لم يصلي صلاة الجمعة الواجبة للمصلحة، لكن صلى صلاة الظهر التي تكون واجبة لمصلحة سببية مساوية لتلك المصلحة، فلم يفوت على المكلف شيء حتى يقال بعدم الإجزاء، فنلتزم بالإجزاء. في المقام نقول إذا كانت هاي المصلحة، هذا كل جواب، الآن نقول إذا كانت هاي المصلحة مساوية لمصلحة الواقع فحينئذ تستوفي مصلحة الواقع ولم يفوت على المكلف شيء، فلا إعادة ولا قضاء، لا إعادة ولا قضاء. حتى لو انكشف الخلاف في داخل الوقت نقول أنت لا تعيد صلاتك، أنت لم يفوتك شيء حتى تعيد الصلاة، صلاتك مستوفية للمصلحة المساوية للمصلحة الواقعية، فنلتزم حينئذ بالإجزاء. للإجزاء قبل أن نجاوب عن هذا الكلام نقول اتضح من خلال هذا أن الملازمة، مو إحنا نقول دائما أكو ملازمة بين جعل الحكم الظاهري أو الاضطراري كما تقدم وبين نكتة تقتضي الإجزاء. شنو النكتة اللي تقتضي الإجزاء في محل الكلام؟ النكتة هي كون الفعل المتعلق للحكم للحجة الحكم الظاهري واجدا لمصلحة مساوية لمصلحة الواقع، كون الحكم الظاهري سببا في صيرورة متعلقه ذا مصلحة مساوية لمصلحة الواقع. هاي أكو ملازمة عقلية، العقل يقول بذلك، العقل يقول بذلك، العقل يقول أن الشارع المقدس إنما جعل الحكم الظاهري بمجرد جعل الحكم الظاهري هذا يعني صيرورة المتعلق واجدا للمصلحة المساوية لمصلحة الواقع. ونفس هذا عليكم السلام، نفس سببية الحكم الظاهري في وجود مصلحة مساوية، نفس هذا يقتضي الإجزاء، هذا يعني الإجزاء. ليش؟ لما ذكرناه من أن المكلف حينئذ لم يفوت عليه شيء، ليس هناك تفويت حتى يقال بأن هذا التفويت قبيح لا يمكن أن يصدر من الشارع، يستحيل جعل الحكم الظاهري. أساسا ما تتفق. ليش؟ لأن هاي المصلحة في الواقع مستوفاة بنفس هذا الحكم الظاهري الذي صار سببا لنشوء مصلحة جديدة لم تكن موجودة سابقا. هاي النقطة. شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو هذا استحالة تفويت الواقع. ما يمكن أن الشارع المقدس يجعل الحكم الظاهري ويفوت على المكلف مصلحة الواقع ما لم يجبر تلك المصلحة الفائتة بالمصلحة السببية. إذا لم يجبر هذا يكون قبيحا. حتى نصون ساحة الحكيم عن القبح نقول هو بجعل الحكم الظاهري هو أوجد مصلحة في المتعلق تستوفي مصلحة الواقع. هذا المسلك يسموه مسلك السببية كما قدم سابقا في جواب تلك الاعتراضات. مسلك السببية، هذا مسلك السببية هو الذي يقول هو الذي يقتضي الإجزاء ونلتزم بالإجزاء. واضح هذا؟ قال دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. هذا الأمر الظاهري يدل على الإجزاء عقلا، يعني بالملازمة العقلية. نفس جعل الحكم الظاهري يعني الإجزاء. أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة الآن قاعد نبحث. إلى الآن تبين وجود ملازمة راح يشكل المسلم. قال قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي. أكو عندنا واجب معلوم، لا شك بوجود وجوب لصلاة في ظهر يوم الجمعة، طبعا أكو وجوب، لكن هل أن مصداق الواجب هو الجمعة أو الظهر؟ الواقع هو الجمعة، الحجة قامت على الظهر. قال قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي بأن تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه هو صلاة الجمعة، أو على أن التوبة هذا فيما يرتبط بالحكم الشرعي، أو على أن التوبة طاهر مع أنه نجس، هذا موضوع الحكم الشرعي. فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية تعبد بالحجة، فهل يجزئ ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء؟ يعني نتحدث عن مقتضى الأصول والقواعد، ما قاعد نتحدث عن مقتضى الأدلة الخاصة. أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص، وأن الإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة. إيه قد يجي واحد يقول إيه الإجزاء على خلاف مقتضى القاعدة، أنت مطلوب منك صلاة الجمعة، ما استوفيت مصلحة صلاة الجمعة، أنت راح تصلي صلاة أخرى، هاي الصلاة الأخرى واضح لا تستوفي ولا تأتي أو تحقق صلاة المصلحة في صلاة الجمعة، وبدون يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبين بين منه قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه بين الإجزاء هذا التعبير به مشكلة، هو الملازمة بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء بين المبنى. بس ماكو مانع، هذا التعبير أهم صحيح. ليش؟ بالتالي هو راح يوصل إلى الإجزاء، صحيح؟ يعني صحيح أكو ملازمة حتى نصحح هذا اللي كنا نقوله والمصنف قال أول البحث. صحيح أكو ملازمة بين جعل الحكم الظاهري وبين نكتة تقتضي الإجزاء. صحيح يعني بشكل مباشر الملازمة بين النكتة كما كنا نقول ده. بس إحنا من وصلنا إلى الملازمة بين الأمر الظاهري وبين النكتة، إحنا قاعد نقول النكتة مو مطلقة، النكتة تقتضي شنو؟ تقتضي الإجزاء، فبالتالي أكو ملازمة بتوسط هذا الاقتضاء، أكو ملازمة بين جعل الحكم الظاهري وبين الإجزاء. فالتعبير صحيح، لكن المصنف طوى مرحلة ومن حقه باعتبار صار المطلب واضح، مر علينا أكثر من مرة. الملازمة بين الجعل وبين النكتة فإن النكتة لما كانت النكتة تحفظ الإلزام حق أن يقول أن الملازمة بين جعل الحكم الظاهري وبين الإجبار واضح هذا؟ لأن الأمر الظاهري شنو شلون دعوة الملازمة؟ يقول لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو هاي المصلحة على نحو يستوفى تهملات الواقع. هذا اللي راح يقول السببية. احنا كما قلنا بناء على السببية جعل الحكم الظاهر يكون سببا لنشوء مصلحة في متعلقه، هاي المصلحة تستوفي مصلحة الواقع، فما لن يفوت على المكلف شيء حتى يقال بعدم الإجزاء. قال لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو تستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية، وذلك ببرهان. هذا ايش راح يسوي الآن؟ عكس ما احنا سوينا. المصنف اولا جاوب عن الإشكال وإجا بين مبنى الجواب السببي. احنا اولا قلنا عندنا مشكلة اصلا في احكام الظاهرية. شنو المشكلة؟ الإيقاع في المفاتن وتفويت المفاتن الواقعي. جاوبنا بالسببية قلنا على اساس هذا الجواب يظهر الجواب عن إشكالنا عن هذا او يظهر الاستدلال على الإجزاء. وذلك ببرهان انه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل، اذا ما عندنا مصلحة في المتعلق تستوفي مصلحة الواقع لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا فيكون مستحيلا، لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف بالواجبات ويكون ملقيا للمكلف في المفسدة في المحرمات. ومع اكتشاف هذا الإجزاء يقول ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. خلينا نرجع على هاي العبارة. يقول ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، من اللي كشف عن المصلحة؟ أحسن، نفس الجهل. هذا الجهل كشف عن وجود مصلحة، سبب وجود مصلحة، هاي المصلحة هي التي تقتضي الإنذار. فالجهل يلازم انكشاف وجود مصلحة المتعلق تستوفي مصلحة الواقع، وهذا هو يقتضي بطبع الإجزاء. وهذا عبارة أخرى عن الإجزاء، لأن هذا معناه أن المكلف لم يفوت عليه شيئا، فنقتضي نقول بالإجزاء. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني وافية لمصلحة الواقع، يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة إذا كان الانكشاف في داخل الوقت فضلا عن القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت. ليش لا يجب؟ يقول لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية، مسلك السببية في جعل الحجية، بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها، في مورد الأمارة الحجة، في مورد الحجة. ويرد على ذلك، يرد على ذلك المصنف ذكر أكثر من إشكال. الإشكال الأول، الإشكال الأول هو أساس مبنى الجواب باطل، ومبنى دعوى الإجزاء أساس المبنى الذي بني عليه الإجزاء، هذا الأساس باطل. مبنى السببية باطل، والسبب في بطلان السببية هو ما سيأتي. إحنا نذكر الآن في الشيء أن السببية قول بالسببية باطل، وإنما يكون باطلاً لهذا اللي راح نذكره، ثم نذكر بعد شيء آخر أيضاً يثبت بطلانه. الأمر الأول اللي يثبت بطلان السببية هو أننا ذكرنا سابقاً أن الأحكام الظاهرية لا تنشأ من ملاكات ومن مبادئ ومن مصالح موجودة في نفس تلك الأحكام، موجودة في نفس المتعلقات. الحكم الظاهري لا ينشئ من مصلحة في نفسه في متعلقة أو في نفسه في جعله، لا في متعلقة ولا في جعله، وإنما الأحكام الظاهرية على الصحيح تنشأ من نفس ملاكات الواقع، ليست هناك ملاكات جديدة غير ملاكات الواقع، وراء ملاكات الواقع هي التي تكون منشأ للحكم الظاهري. الحكم الظاهري ينشأ من مجرد أو من نفس ملاكات الواقع، وذلك لأن الأحكام الظاهرية بالحقيقة هي مجرد أحكام طريقية، هي ليست أحكام واقعية ناشئة من ملاكات. أصلاً الحكم الظاهري مو حكم شرعي، مو حكم واقعي حقيقي، إنما هو مجرد حكم طريقي، يعني أنه مجرد خطاب لتعيين الملاك الأهم، هو مجرد خطاب أصلاً، هو مجرد خطاب من الشارع المقدس، مو حكم شرعي، مو جعل أصلاً، ليس جعلاً حقيقياً واقعياً ناشئاً من ملاكات وناشئاً من مبادئ من مصالح ومن مفاسد. لا، إنما المكلف أحياناً تختلط عليه الأحكام وتختلط عليه الملاكات، ولا يميز بين الملاكات كما لو اختلط الطاهر بالنجس أو اختلط الماء بالخمر فاشتبهت عليه الملاكات، من يدري وين الإباحة في أي إناء ومن وين الحرمة المفسدة في أي إناء، اشتبهت عليه الملاكات. فالشارع المقدس حتى يخرج المكلف من حالة الحيرة والتردد والاختلاط، هو الشارع المقدس يقوم بزنة ملاكاته الواقعية والمقايسة بين الملاكات الواقعية، يقول هذا أنا إذا أقول اشرب هذا الإناء لعله يكون خمرا فيقع في المفسدة، إذا أقول له اجتنب راح تفوت عليه مصلحة التسهيل في المباحات، فلابد أن يوازن الشارع المقدس بين ملاكاته، يقايس بين ملاكاته، يا ملاكات الواقعية، ما عندنا ملاك جديد غير نفس الملاكات الواقعية، ويقدم الأقوى في نظره والأهم في نظره، يقول أنا أجد أن الأهم هو شنو؟ هو مفسدة الحرام، فيجعل خطابا وحكما ظاهريا يحفظ فيه تلك المفسدة، فيجعل الاحتياط، يقول أنت إذا اختلط عليك الماء بالخمر احتط أخوك دينك فاحتط لدينك، اترك هذا الاشتباه، حتى شنو؟ حتى لا يوقع المكلف في مفسدة الحرام، وإن لزم شوفوا وإن لزم من ذلك تفويت المصلحة الواقعية، يا مصلحة الترخيص الواقعي والتسهيل الواقعي هي مصلحة واقعية على المكلف، صحيح، بس المولى شيتو هذا مورد اضطراب، هذا مورد اشتباه واختلاف، فيضحي بمصلحة التسهيل كرامة لمفسدة الحرام، أو لا، إذا شاف بالعكس، إذا شاف المولى بالعكس وأن مصلحة التسهيل أقوى في نظره وأهم في نظره من مفسدة الحرام، يجعل في موارد الاشتباه يجعل الإباحة كحكم ظاهري ويرخص إليه، يقول أنت في موارد الاشتباه لا مانع اشرب، في موارد الاختلاط إذا اختلط عليك المولد للغناء اسمع لا بأس ماكو مانع من ذلك، وإن وقعت في مفسدة الحرام في بعض الأحيان، وإن كان هذا الترخيص قد يوقع بعض المكلفين في الحرام ويتناول الخمر مثلا المشتب أو يسمع الغناء المختلط بالمباح بغير الغناء، لكن هذا ما بيبس، هذا ما بيبس وليس قبيحا، ليش ليس قبيحا؟ لأجل أن هذا لأجل الحفاظ على الملاك الأقوى، وهذه قضية عقلائية تصدر حتى من العقلاء، حتى من الناس مو فقط من الشارع، حتى الناس أحيانا قد يوقعون أنفسهم في مفاسد تحرزا عن مفسدة أقوى، وأهم وأكبر، وقد يفوتون على أنفسهم بعض المصالح لكن تحصيلا لمصلحة أقوى. طالب العلم يسهر الليالي ويحرم من لذة النوم في سبيل تحصيل مصلحة وملاك أقوى وأنفع. تضيع قلائية التفريط في مقام التزاحم، التفريط بالأضعف، هاي قضية عقلائية يمارسها الشارع المقدس بلحاظ ملاكاته الواقعية. في مقام التزاحم بين الملاكات الواقعية يجعل الحكم الشارع المقدس حكما ظاهريا يحفظ فيه الملاك الأقوى وإن أدى إلى التفريط بالملاك الأضعف. هذا اللي سماه سابقا المصنف التزاحم الحفظي. في مقام التزاحم هو يجعل الحكم الظاهري لأجل الحفاظ على الأقوى، وهذا من هنا يتضح الجواب عن شبهة تفوية المصالح. لنرجع للشبهة اللي صاحب السببية قال أنا عندي الحل، شنو الحل؟ قال نلتزم بالسببية وعلى أساسه التزم بالإجزاء. إحنا نقول هذا الكلام ليس صحيحا. هذا الحل لشبهة الإيقاع في المفاسد وتفويت المصالح الواقعية، هذا الحل ليس حلا صحيحا في نفسه، إنما الحل الصحيح هو مسألة التزاحم الحفظي. فشلون نجاوب عن المشكلة؟ نجاوب عن الإشكال؟ نقول هذا تفويت صحيح، صحيح فات على المكلف مصلحة الواقع، لكن من قال أن كل تفويت قبيح؟ ما عندنا قاعدة، ما عندنا رواية، ما عندنا آية تقول أن كل تفويت لملاكات الواقع يكون قبيحا. لا، نقول هذا تفويت لكن ليس قبيح، لأن الداعي من هذا التفويت والغرض من هذا التفويت هو الحفاظ على ما هو أقوى وأهم في نظر المولى، فلا يكون قبيحا، خصوصا وأن هذا التفويت هو تفويت في موارد الاشتباه والاختلاف. إحنا مو ابتداء قلنا أن مصلحة الواقع خلف تفوت مع تمكننا من استيفاء المصلحة، لا، إحنا في موارد الاختلاف قلنا لا مانع من أن تفوت علينا المصلحة الأضعف في قبال المصلحة الأقوى، هذا أمر عقلائي ومقبول من سائر العقلاء. فارق جوابنا عن جواب السببية أن مسلك السببية يقول لا تفويت أصلاً ماكو تفويت، أصلاً ماكو شيء فات على المكلف حتى تقولون بعدم الإجزاء. نقول بعدم وجود تفويت فنلتزم بالإجزاء. إحنا جوابنا نقول لا، هناك تفويت، ليش ننكر؟ الواقع أن المكلف فات عليه مصلحة الواقع، أكو تفويت لكن هذا التفويت ليس تفويتاً قبيحاً، وإنما فوت الغرض الأضعف حفاظاً على الغرض الأقوى. هاي النقطة الأولى اللي من خلالها نثبت بطلان هذا المسلك، مسلك السببية. شنو خلاصة؟ خلاصة أن مسلك السببية مبني على أن للأحكام الظاهرية ملاكات غير ملاكات الواقع، وناشئ من ملاكات واقعية أو ناشئ من ملاكات خاصة هي موجودة في متعلقاته غير ملاكات الواقع. إحنا نقول لا، نقول الحكم الظاهري ليس حكما حقيقة، لم ينشأ من مصلحة في متعلقه، إنما هو حكم طريقي بل ليس حكما أصلا، هو مجرد خطاب للحفاظ على بعض الملاكات الواقعية. ما عندنا شيء غير نفس ملاكات الواقع، ليس هناك ملاكات وراء ملاكات الواقع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو الإبطال الثاني، المصنف كنا نسوي جواب ثاني ريحنا أحسن، إحنا نقول جواب ثاني في ضمن هذا الجواب، نقول هذا إبطال ثاني لمسلك السببية. شلون نقول مسلك السببية؟ نقول السببية بقطع النظر عن الإشكال الأول، إذا سلمنا أن هناك مصلحة في المتعلق وحدثت هذه المصلحة جديدا بنفس جعل الحكم الظاهري، هذا إذا سلمنا وقبلنا ذلك وقطعنا النظر عن أن ليس لنا إلا ملاكات الواقع، أكو أفرض ملاكات تحصل بسبب الحكم الظاهري، هذا إذا قطعنا النظر عنه نقول مع ذلك أن مسلك السببية باطل لبطلان لازمه، لازم السببية التصويت الباطل الذي أجمعوا على بطلانه، يلزم من السببية الالتزام بالتصويت. وبالتالي نقول أن ما يلزم منه الباطل يكون باطلا، السببية أيضا تكون باطلا. بيان ذلك أن المصلحة المدعات هاي المصلحة الناشئة بسبب جعل الحكم الظاهري اللي يدعيها القائل بالسببية، هاي المصلحة لابد أن تكون مساوية لمصلحة الواحد. وحتى هو هذا المستدل أيضا سلم بذلك، أصلا مو بس سلم، هو بنى جواب على المساواة، من دون أن تكون المصلحة الجديدة مساوية لمصلحة الواقع أصلا جواب لا يتم. لأن هو شلون أجاب؟ قال أن المصلحة الجديدة تكون مساوية لمصلحة الواقع، تستوفي مصلحة الواقع، فحينئذ لا تكون هيك أجاب. نقول إذا كانت المصلحة مساوية فحينئذ لا معنى، لأن يأمر الشارع المقدس بالمتعلق الأول بالخصوص، ما إلى معنى بالمثال. مثلا أن يأمر الشارع المقدس بالجمعة فقط، لا، بل لابد أن يأمر أيضا بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تكون واجبة لمصلحة والمصلحة مساوية. فإذا كانت المصلحة مساوية، فإذا أوجب الشارع المقدس الجمعة المتعلق الأول من نفس تلك المصلحة، يعني مصلحة ملزمة، يعني مصلحة تدعو إلى الإيجاب في نظر الشارع، إذن المصلحة المساوية أيضا كذلك. المصلحة الثانية المساوية أيضا لابد أن تكون ملزمة وتدعو إلى الإيجاب في نظر. وهذا يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس لابد أن يطلب في ظرف الجهل، لابد أن يتعلق وجوبه بأحد إحدى الصلاتين، فيكون الواجب هو واجبا تخييريا وليس واجبا تعينيا. إذا كان الصلاة الثانية صلاة الظهر واجبة لمصلحة مساوية، وليش الشارع المقدس أمر بخصوص صلاة الجمعة؟ أمر بخصوص صلاة الجمعة هذا تحكم وترجيح من دون مرجح. نقول له إذا كل من الصلاتين واجبة لمصلحة بمقتضى السببية، فلما أمر الشارع المقدس فقط بصلاة الجمعة ولو بالنسبة إلى الجاهل؟ لابد أن يأمر بالإضافة إلى صلاة الجمعة أن يأمر بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر أيضا ستكون واجبة لمصلحة ملزمة مساوية لمصلحة الصلاة الجمعة التي دعت الشارع إلى الإيجاب. وبذلك سينقلب الواجب من التعييني إلى التخييري، راح يكون واجب تخييري مو واجب تعييني، مو واجب تعييني، راح يتعلق الأمر بالحقيقة بالجامع. يعني يقول أنت يجب عليك إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، مع أننا فاضين أن الواجب هو خصوص صلاة الجمعة وأن الواقع هو وجوب خصوص صلاة الجمعة. هذا انقلاب الواجب من التعييني إلى التخييري هذا نحو من التصويب، نحو من التصويب، وإن كان ذلك أخف من التصويب اللي قدموا علينا الأشعري والمعتزلي، نحو من التصويب. هذا انقلاب الواجب من التعييني إلى التخييري هذا نحو من التصويب، لأن الأحكام الواقعية، شوفوا التعليل، لأن الأحكام الواقعية أحكام محفوظة وملاكاتها محفوظة حتى مع قيام الحجة على خلافها، حتى لو قامت الحجة على خلاف الحكم الواقعي لابد أن يبقى الحكم الواقعي محفوظا، هو ومبادئه، هو وملاكاته، المصالح والمفاسد، حتى وإن قامت الحجة على خلافه بمقتضى قاعدة الاشتراك، بمقتضى قاعدة الاشتراك بين الأحكام. نقول لابد من بقاء الأحكام الواقعية محفوظة، ملاكاتها مبادئها أيضا محفوظة، في حين هذا الكلام وصلنا إلى عدم انحفاظ تلك الملاكات وعدم انحفاظ تلك الأحكام الواقعية. هيك النتيجة راح تصير، النتيجة راح تصير أن العالم مكلف بصلاة الجمعة، والجاهل قولوا يا مكلف شنو بالجامع، مكلف بالمخير بين الجمعة والظهر. هذا نحو من التطويق، من حفظ الأحكام الشرعية ومن حفظ ملاكات ومبادئ الأحكام الشرعية، نحو من التطويق لكن بدرجة أخف. وحينئذ إذا كان هذا التصويت باطلا فيلزم منا بطلان السببية التي هي كانت السبب في هذا التصويت، وبذلك تبطل السببية التي كانت تحفظ الإجزام، والنتيجة القول بعدم الإجزام. نقول بعدم الإجزام. هذا المصنف اعتبره رد أول على هذا الاستدلال والقول بالإجزام، ثم يجي الرد الثاني. قال: ويرد على ذلك، هذا خلينا نقول عنه، ويرد على ذلك اولا نقول رقم واحد، هذا ان الاحكام، هذا رقم واحد راح يجي رقم اثنين، ان الاحكام الظاهريه على ما تقدم في صدر الكتاب حينما تحدث المصنف عن الاحكام الظاهريه والواقعيه احكام طريقيه لم تنشئ من مصالح وملاكات في متعلقاتها كما يدعي القائل بالسببيه. قائل بالسببية عندنا مصلحة تنشأ جديدة في نفس المتعلق، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، إحنا نقول بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. هذا شنو اللي سويناه الآن؟ هذا اللي سويناه أبطلنا السببية. السببية قلنا المتعلق موجود، المصلحة موجودة في المتعلق، إحنا نقول لا أصلا ما عندنا مصلحة غير مصلحة الواقع، فأبطلنا السببية. زين، إذا بطلت السببية بقى عندنا إشكال تفويت المصالح الواقعية، شلون نجاوب؟ يقول: وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. إحنا جاوبنا، الجواب ما منحصر بالسببية، حتى نقول إذا بطلت السببية يبقى الإشكال والشبهة قائما، لا، إحنا دفعناه. شلون دفعناه؟ دفعناه بأن قلنا أن ما ذكر المصنف، إحنا ذكرنا، قلنا دفعناه بأن نقول أن هناك تفويت، لكن هذا التفويت ليس قبيحا لأن الداعي هذا التفويت هو الحفاظ على الملاك الأقوى، وهذا ليس قبيحا أن يفوز الملاك الأضعف في ظرف الاشتباك والاختلاف من أجل الحفاظ على الملاك الأقوى، هذا ليس قبيحا، فيمكن أن يصدر من الحكيم. هذا أولا. ثانيا شنو الجواب الأول؟ قلنا المصلحة مو بالمتعلق، المصلحة مصلحة واقعية. ثانيا، ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي، يعني شنو؟ يعني إذا تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا لا، يلا سلمنا وياك أن المصلحة مصلحة موجودة في المتعلق مو المصلحة مصلحة الواقع، يقول: ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويت الباطل المجمع على بطلانه، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي. اللي هو هذا مبنى الجواب، قال احنا عندنا مصلحة جديدة تنشأ في المتعلق يستوفى بها مصلحة الواقع، يعني شنو؟ يعني مساوي، وإلا شلون يستوفى إذا لم تكن مساوية؟ فلا بد أن تكون مساوية. قل له مساوية، إذن هي لا بد أن تدعو أيضا إلى الإيجاب، مو فقط صلاة الجمعة تكون واجبة. يقول: يستحيل إذا كان كذلك مع وجود هاي المصلحة الوافية، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول. إذا عندنا مصلحة موجودة في المتعلق هو أن خلي يكون واجب، ليش يكون الواجب فقط الأول مختصاً؟ يعني شنو مختصاً؟ أحسنتم، يعني تعيينين بمتعلق الأول، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع، يعني تخييري، يعني يكون الواجب تخييري وينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصويت. أن يجي الجاهل بجهل يغير الواقع ويجعل نفسه مخاطبا بالجامع، بعدين كان مخاطبا بفرد معين وبمصداق معين. هذا تصويب، هذا تصويب، وإحنا قلنا أن التصويب باطل لأن ملاكات الواقع وأحكام الواقع محفوظة وإن قامت الحجة على خلافها. ما قامت الحجة على الخلاف لكن غيرت بالواقع وصار الواقع هو الوجوب التخيري بعد أن كان تعييني. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
نعم، نعقد درس الثالث إن شاء الله.